صلى الله عليه وسلم. كم؟ ها؟ 93؟ ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 94 من اللقاء المسمى بالباب المفتوح، أو لقاء الباب المفتوح، ويتم هذا في أول خميس من عام 1416، وذلك في اليوم الثالث من شهر محرم. نسأل الله تعالى أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله محفوفا بالنصر المبين، بالنصر العزيز والفتح المبين، إنه على كل شيء قدير. إننا بافتتاح هذا العام الجديد نود أن نبين أنه لا بد للأمة الإسلامية من الدعوة إلى الحق، لأن الدين الإسلامي لم يستقم إلا بالدعوة إلى الله. وقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والداعي لا بد له من أمور تجب عليه مراعاتها. الأمر الأول: إخلاص النية لله عز وجل، وهذا هو أهم الأمور وأشدها على النفوس، حتى قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. لأن الإنسان يعتري نفسه النظر إلى أشياء كثيرة، إما إلى الجاه أو إلى القرب من الناس أو إلى التصدر أو إلى أمور دنيوية أخرى كثيرة تخدش الإخلاص وتخل به. فما هو الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينوي الداعي قبل كل شيء أنه ممتثل لأمر الله، قائم بأمره، مطيع له، لأن الله أمره بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وإذا نوى هذه النية صارت دعوته عبادة، لا يكتب كلمة إلا وله فيها أجر، ولا يلفظ بحرف إلا وله فيه أجر، ولا يمشي إلا وله أجر، ولا يجلس إلا وله أجر، ولا يقوم إلا وله أجر، ما دام في هذه المهمة العظيمة الدعوة إلى الله. ويضاد ذلك أن يكون الإنسان يريد من القيامة داعيا بين الناس، يريد أن يظهر أمامهم وأن يجلوه وأن يعظموه وأن يجعلوه قائدا، فإن هذه نية دنيئة أدنى من الدين الإسلامي. الدين الإسلامي يجب أن يكون هو المراد، وأن لا يكون المراد هو النفع الذاتي، فإن ذلك نقص عظيم. ثانيا من أمور الإخلاص أن يقصد الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل إقامة دين الله في عباد الله، لأن الدين يحتاج، الدين مثل الأرض، مثل الأرض الرياض، الأرض الرياض قابلة للزرع لكنها تحتاج إلى ماء، فالدعوة إلى الله بمنزلة الماء الذي ينزل على الأرض الروضة القابلة للإنبات، فينزل هذا الوحي على قلوب الرجال بواسطة هذا الداعية، فتقوم الملة وتستقيم الأمة، وهذا مقصد حسن، أن يكون قصد الإنسان بالدعوة إلى الله إقامة دين الله في عباد الله. ويتعلق بالإخلاص كذلك أن ينوي إصلاح العباد، إصلاح عباد الله، لأن العباد يعتبرهم ثلاثة أمور: الأمر الأول هو النفس، والثاني الشيطان، والثالث البيئة المجتمع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لأن البيئة لها تأثير عظيم. الهوى أيضا الشيطان، فلا بد أن يكون هناك دعوة تعين عباد الله على محاربة هذه الأعداء الثلاثة، وهي النفس والشيطان والمجتمع البيئة. ولهذا تجد فرقا بين شخص يعيش بين أهلنا مستقيمين وبين آخر يعيش بين أهلنا منحرفين. فالدعوة إلى الله لا بد أن ينوي الإنسان بها إصلاح عباد الله. رابعا، نعم، ثانيا بعد الإخلاص المتضمن من الأمور الثلاثة هذه، ثانيا أن تكون دعوته بالحكمة. والحكمة هي أن يضع الأشياء مواضعها، أن يضع الأشياء مواضعها. ومن الحكمة العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه، عالما بحال من يدعوهم أيضا. فأما كونه عالما بما يدعو إليه فلا بد أن يكون عنده علم من الشرع، يعرف أن هذا حق فيدعو إليه، وأن هذا باطل فيحذر منه. وأما أن يقوم رجل جاهل لا يعرف فيدعو ويدعي أن الله يلهمه حين كلامه وحين خطابه فهذا غلط، بل لا بد أن يعلم أولا ثم يدعو، لأنه إذا لم يعلم ما يدعو إليه فقد يضل ويضل أيضا. وإصلاح الناس بعد الإضلال على يد شخص يقول إنه داعية يصعب على الإنسان أن يقيمه وأن يزيل هذا الضلال. وإذا تكلم بما لا يعلم فقد وقع هو نفسه فيما حرم الله عليه. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فكيف تدعو بما لا تعلم؟ وأن يكون عنده علم بحال المدعو حتى يكون منزلا له منزلته. لأن هناك فرقا بين أن تدعو شخصا جاهلا ساذجا لا يعرف شيئا وهو لين العريكة طيب القلب، فهذا دعوته سهلة ينقاد بأدنى سبب، وبين أن تدعو رجلا ماردا عنده جدل وعنده لسان فصيح فهذا يحتاج إلى دعوة قوية وتكون بأسلوب مقنع واضح بين ينبني على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى الأدلة من العقل أيضا. لأن من الناس من إيمانه بالكتاب والسنة ضعيف، لكن إذا ذكرت له أشياء معقولة خضع وعجز عن الدفاع. فلا بد أن تعلم حال من تدعوهم إلى الله عز وجل لتكون على بصيرة من الأمر في كيفية دعوته. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. تبين له حالهم من أجل أن يكون لديه استعداد لمواجهتهم وكيف يخاطبهم. وإذا كان عنده أي عند الداعية علم بأحوال المدعو فإنه سوف ينزله منزلته. إن كان من أصحاب لين القول ألان له القول، وإن كان من أصحاب إغلاظ القول أغلظ له القول ولا بأس. فإن الله يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهؤلاء الذين ظلموا ويعاملون معاملة تليق بظلمه. والظلم هنا بمعنى المعاندة، معاندة الحق والمراوغة. ومما تجب العناية به بالنسبة للداعي أن يكون هو أسوة حسنة، أن يكون الداعي أسوة حسنة، عنده عبادة، معاملة طيبة، وعنده أيضا أخلاق يدعو الناس بها. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن سعوهم بحسن الخلق. فحسن الخلق جذاب. كم من إنسان قليل العلم يهدي الله على يديه أمما لأنه حسن الخلق، وكم من إنسان عنده علم واسع كثير لكنه جاف جافي سيء الخلق ينفر الناس منه. وقد ذكر الله نبيه بهذا فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذه الرحمة رحمة للداعي وللمدعو، فهي رحمة من الله لرسوله عليه الصلاة والسلام، ورحمة من الله للخلق الذين يدعوهم الرسول، لأنه لو كان فظا غليظ القلب ما اهتدوا على يده. فلهذا ينبغي للداعي أن يكون رحب الصدر واسعا، يأخذ ويعطي ولا يأنف. ولهذا قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. ومن صبرهم أن يصبروا على أذى الناس الذين يدعونهم، لأنه لا بد من أذية فلا بد من الصبر. وكذلك من أداب الداعية أنه ينبغي له أن يتقيد بما يقول حسب ما تقتضيه الحال. فهناك أناس لا يحسن أن تتكلم معهم في أمور اجتماعية توجب تشتت أفهامهم وأفكارهم، وربما توجب العداوة بينهم. وهناك أناس خاصون يمكن أن تتكلم عندهم في الأمور الاجتماعية لمحاولة إصلاحها، فالناس يختلفون. ولهذا أنا أحث نفسي وإياكم على أن لا نحقر أنفسنا، على أن ندعو إلى الله بكل ما نستطيع وبكل أسلوب وعلى كل حال، لأن ذلك خير لنا ولمن ندعوهم إلى الله. فإن من دعا إلى هدى كان له مثل أجره مثل أجر من عمل به إلى يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وقادة مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والآن إلى الأسئلة، فنبدأ باليمين ولكل واحد سؤال فقط.
سماحة الشيخ، في هذا الزمن ظهرت بعض المنكرات التي تفسد عقيدة المسلم، والشاب الملتزم يتألم من الداخل لرؤية بعض أحوال المسلمين في استعمالها، ويخشى أيضا من هذا القول: إذا لم تدعو تدعى. فماذا دور الشاب الملتزم؟ وأوجه لكم هذا السؤال يا فضيلة الشيخ لإبراء ذمتي أمام الله عز وجل.
لو ذكر شيء من المنكرات التي ظهرت
من هذه المنكرات، بارك الله فيكم، ما يقال، ما تسمى في الصحون التي على البيوت، مما فيها من الهدم للعقيدة وكذلك تخريب أخلاق المسلمين،
يعني الدشوش. طيب، نحن تكلمنا فيه من هذا المكان عدة مرات على هذه الدشوش، وبينا أنه لا يجوز للإنسان أن يقتنيها لما فيها من الأضرار العظيمة الهادمة للعقيدة والأخلاق، وكذلك المفسدة، يعني هي تهدم وتفسد أيضا. وقد بلغنا أشياء عجيبة عن هذا وقصص غريبة يتخذها من يشاهد هذه الخبائث، وكأنها أحاديث سمر. فلهذا نحن نحذر من اقتنائها، ونقول لمن اقتناها: إن عليك إثمها وإثم من استعملها، لأن هذه البلية تتصل بالجيران أيضا، الجيران يمكن أن يأخذوا منها فهي بلاء. وما أدري هذا المسكين الذي وضعها في بيته، ما أدري هل هو يعلم أو عنده عهد من الله أنه سيخلد. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ ما أدري لعله يموت في يومه قبل غروب شمسه أو في ليله قبل طلوع فجره. ثم تبقى هذه الآثام مسجلة عليه في صحائف أعماله وهو في قبره والعياذ بالله. لهذا نحن نحذر منها غاية الحذر، ونرى أن وجودها في البيوت حرام، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى في نفسه أولا، وفي أهله ثانيا، وفي جيرانه ثالثا، وفي مجتمعه رابعا. لأن المجتمع إذا رأى فلانا وضعها قال إذن ليس فيها بأس. ثم إن السوء يجر بعضه بعضا، وأهل السوء يعتصم بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض. ولهذا قال الله تعالى في عذاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالمهم أن نصح لله عز وجل وإبراء للذمة، أحذر إخوان المسلمين من هذه الدشوش أو الصحون أو المستقبلات أن يضعوها في بيوتهم. وأقول اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم وجيرانكم ومجتمعكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم. دور الشافعي هذا أن ينصح ويحذر، وإذا كان في بيته فليهجر إذا كان ذلك سببا للإصلاح، وإذا لم يكن سببا للإصلاح فلا يهجر، يأتي ويكون ينزوي في غرفة من الغرف أو حجرة من الحجر. نعم.
قضية الشيخ، في بعض الأسواق توجد في بعض المدن تبيع مجلات في دخان، وفي ناس من الشباب الملتزمين يشترون منها البقالة الذهبية، يعني يدعمونهم، هل ما حكمها نشتري منها؟
يعني المجلات فيها دخان، أسواق دخان يعني، أو
أسواق محلات تبيع الدخان والمجلات والجرائد، واللي يعتادونها ناس ملتزمين، ما حكم هذا اللي يشترون منها؟ هل جائز يشترون من المحلات ذي؟ هذا يعني دعم لهم.
نعم، فهمت. يعني تقول هذه البقالات والمحلات التجارية إذا كانت تبيع أشياء محرمة، هل يجوز أن نشتري منها شيئا مباح أو لا؟ أرى أنه إذا أمكن أن تشتروا من غيرها فهو أولى، حتى يتقلص الناس عنها، وحينئذ تضطر إلى أن تدع هذا الشيء المحرم الذي تبيعه. أما إذا لم تجد غيرها أو كانت هي أنسب من غيرها، إما لكونها أرخص أو لكونها أقرب إلى البيت وما أشبه ذلك، فلا حرج عليها. نعم.
هل يجوز المحرم يغطي رأسه عند النوم؟
المحرم إن كان أنثى فمعروف أنه يجوز أن تغطي رأسه، أما إذا كان رجلا فلا يجوز، لا عند النوم ولا في حال اليقظة. لكن لو أنه غطاه وهو نائم ثم استيقظ وجب عليه إزالته، أي كشف رأسه، ولا عليه ولا شيء عليه، لأن النائم مرفوع عنه القلب. نعم، حتى لو كان جو باردا فلا يجوز أن يغطيه، لكن إن خاف ضرر فهو كالذي يكون به أذى من رأسه يغطيه ويفتي، إما بصيام ثلاثة أيام، وإما بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما بذبح شاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الوالد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق الحديث، فما معنى هذا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق، إن هذا الدين المتين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق الحديث، فما معنى هذا الحديث؟ بارك الله فيكم.
هذا الحديث لا أظنه يصح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معنى إنه لمتين يعني قوي، يحتاج إلى صبر ومصابرة. فليكن الإنسان رفيقا في الدعوة إليه حتى لا ينفر الناس منه.
فضيلة الشيخ، في بلادنا هناك عادات الكفار لا يأكلون إلا ما ذبح بمسلم.
إلا إيش؟
ما يأكلون الذبيحة إلا إذا ذبح برجل مسلم، وهذا الرجل المسلم يأخذ منهم مبلغ معين، فهل هذا يجوز؟
يعني أجر على الذبح؟
نعم.
أولا كونهم لا يأكلون إلا ما ذبحه المسلم فيه غلط، لأن الله أباح لنا ما ذبحه اليهود والنصارى، فقال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: طعامهم ذبائحهم. فالذين تحل ذبائحهم ثلاثة أصناف: المسلم واليهودي والنصراني. فإذا ذبح المسلم الذبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذبح أو بعده فلا بأس، لأن هذا عمل مباح، وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح. نعم.
فضيلة الشيخ، هل تصلى صلاة الضحى في السفر؟
نعم، سنة الضحى تصلى حتى في السفر، وقد ذكر كثير من العلماء أن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح في بيت أم هانئ 8 ركعات ضحى، قال إن هذه سنة الضحى. وقال بعض أهل العلم إن هذه سنة الفتح. وعلى كل حال فسأعطيك قاعدة ينفعك الله بها إن شاء الله: لا يسقط عن المسافر من النوافل إلا 3: راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، وما عدا ذلك فهو باق على أصله. فالنوافل المطلقة للإنسان المسافر أن يتنفل بما شاء، وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وصلاة الاستخارة ودخول تحية المسجد كلها باقية على أصله، فأنت استثني 3 والباقي على أصله. الثلاث هي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل والأمثل، فما المقصود بالأمثل الأخير؟
أشد الناس بلاء الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوة وابتلاهم بالدعوة إلى الله، وابتلاهم بقوم ينكرون ويصفونهم بصفات القدح والذم، كما قال تعالى: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولكن هذا الابتلاء هو نعم في الواقع، لأن كل ما أصابهم من جرائها فهو رفعة في درجاتهم. ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأصلح فالأصلح، كلما كان الإنسان أصلح وكلما كان أقوى دعوة إلى الله وكلما كان أشد تمسكا في دين الله كان له أعداء أكثر. قال الله تعالى: وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المشركين. وعداوة المسلمين للأنبياء ليس لأشخاصهم بل لما جاءوا به من الحق، وعلى هذا فيكون كل من تمسك بما جاءوا به من الحق ناله من العداوة من المسلمين مثل ما ينال الأنبياء أو أقل حسب الحال. والله عز وجل حكيم، يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، فابتلاؤه بالنعم ليبلونا أنشكر أم نكفر، وبالنقم ليبلونا أنكفر أم نصبر. هذا هو معنى الحديث، وهذا في الحقيقة تسلية للمؤمن الداعي إلى الله إذا ناله ما ناله من الناس، فإنما ذلك في سبيل الله. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدمت أصبعه قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ فأنت اعلم أن كل ما أصابك من استهزاء أو سخرية من المجرمين بسبب ما قمت به من الدعوة إلى الله أو التمسك بدين الله، فاعلم أن لك أجرا في ذلك لأنه في سبيل الله. نعم.
بارك الشيخ الله يحفظك، هل يجوز يعني من أراد أن ينكر المنكر من الشعب أن ينكر على المنابر أو على الملأ؟ هل يجوز لمن أراد أن ينكر المنكرات أن ينكرها على المنابر؟ هل هذا هو من أجهر السنة والجماعة مثلا؟
نعم. أما المنكرات إذا شاعت فلا بد أن تنكر على المنابر، لكن لا يتكلم بالأشخاص أنفسهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينكر على قوم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. وأما إذا كانت كان المنكر قليلا في الناس فلا ينبغي أن ينكر على المنابر، لأن إنكره على المنابر معناه إشاعته بين الناس، واللي ما دري كما يقول العوام اللي ما دري يدري. فإذا شاعت هذه الفعلة المنكرة في الناس فأنكرها على المنابر حتى يفهم الناس، لكن لا 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 تفعل شيئا يوجب أن يثور الناس على ولاة الأمور وأن يكرهوهم وأن ينبذوهم، لأن خطر هذا عظيم. قد يتراءى للناس أو يريه الشيطان أنه إذا فعل ذلك كان فيه ضغط على الولاة بأن يستقيموا على دين الله، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا إذا كانت القوى متقابلة فقد يكون فيه ضغط، كالبلاد التي في غير السعودية مثلا تجد أن الولاة إنما يصلون إلى مناصب عن طريق الانتخاب، فهذا ربما يكون إعلان السوء ما يفعله الحاكم من السوء ضغطا عليه بحيث يستقيم حتى يرشح مرة ثانية. لكن بلاد القوة مع السلطة لا يستقيم به هذا الأمر إطلاقا، وليس من الحكمة أن يثير الإنسان الرعية على رعاتها حتى تكرههم ولا تنقاد لأمرهم أو ترى أنهم لا يستحقون أن يكونوا ولاة، مع العلم بأننا إذا نظرنا إلى من حولنا وجدنا أننا والحمد لله بخير، فبلادنا ولله الحمد يعلن فيها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن لا يوجد أي بلاد فيها هيئة تسمى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا المحاكم كلها مبنية على الشرع، ماذا قال صاحب الإقناع، ماذا قال صاحب المغني، ماذا قال صاحب المجموع النووي، ماذا قال فلان، ماذا قال فلان، لا يرجعون إلى قوانين وضعية، إنما إلى كتب الكتاب والسنة وما استنبط منها من في كتب أهل العلم. هذه نعمة عظيمة. ومن أراد الكمال في مثل هذا الزمن فليكمل نفسه أولا قبل أن يحاول تكملة غيره. هل الشعب الآن مثلا هل هو مكمل نفسه؟ لا، الشعوب فيها انحراف كثير، فيها كذب، غش في المعاملات، سوء أخلاق، استماع إلى الأغاني وغير ذلك، يوجد في الشعب من هذا الحال. فإذا كنا كذلك فلا ينبغي أن نريد من ولاة الأمور أن يكونوا على مستوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وذكر أن رجلا من الخوارج جاء مرة إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، ما بال الناس اختلفوا عليك؟ أظنك تعرفون ما جرى لعلي من الفتن وخروج الخوارج عليه وغير ذلك.
من فضلك اقلب الشريط.